بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 66 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الرقاق من هذا المختصر، ومع الجزء الخامس من شرح كتاب الرقاق من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ومع الحديث التاسع أو العاشر من هذا الكتاب المختصر كتاب الرقاق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح البخاري تحت كتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
نعم، هكذا يروي لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هي حديث قليلة، أكثر أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما أخذها عن كبار الصحابة الذين أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأحاديث القليلة التي سمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه من المكثرين في الرواية. وهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذه الآية في بعض النسخ أيضا مع الباب: باب ما يتقى من فتنة المال، يعني المال فتنة، فلا بد من الإنسان أن يفقه هذا الأمر وأن يكسب المال من الحلال وينفقه أيضا في ما شرعه الله عز وجل، أما غير ذلك فهو فتنة، سيسأل عن هذا المال من أين أخذه وفيما أنفقه. ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والله عز وجل ذكر أن الأموال فتنة إذا أشغلت عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن القيام بالواجبات، أو خالطها هذا المال غير ما شرع الله عز وجل، فهذا هو فتنة لا شك وابتلاء عظيم. وبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث والذي بعده أيضا، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. وفي رواية أخرى لنفس الحديث: لو أن لابن آدم واديا مالا لأحب أن له إليه مثله. وهكذا أيضا جاء في بعض أيضا ألفاظ الحديث: لو كان لابن آدم واديان من مال، جاء في بعض الروايات واديان من ذهب، وجاء في بعض الروايات واديان من فضة، من ذهب وفضة، وجاء في بعض الروايات أيضا كنا نقرأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث. وهكذا جاء أيضا في لفظ حديث جابر: لو كان لابن آدم واد من نخل، وادي نخل، لابتغى يعني لطلب لطلب ثالثا أو لأحب ثالثا، جاء في بعض الروايات وفي حديث أنس لتمنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية. هذه الألفاظ كلها جمع الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، مما يدل على التنوع، على التنوع في نوع المال، في المال هذا، أما أحيانا يكون بلفظ مال، وأحيانا ذهب وفضة، وأحيانا نخل، وهكذا كما جاءت في الروايات وألفاظ لروايات هذا الحديث. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، يعني من حرص ابن آدم وحبه للمال يريد الزيادة، يريد الاستكثار من المال، ولو كان عنده مال قارون يريد الزيادة. لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى ثالثا، واديان من مال لابتغى ثالثا. قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال الحافظ ابن حجر في رواية حجاج بن محمد عن ابن جرير عند الإسماعيلي لا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب بدل جوف، وهذا أيضا هكذا جاء ولا يشبع جوف، لا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، كلها جاءت. كأيضا ولا يملأ فاه إلا التراب، وجاء في رواية أيضا حديث زيد بن أرقم ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب. قال الحافظ قال الكرماني ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه بقرينة عدم الانحصار في التراب، بل رد عليه، ثم رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول قلت وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث، وأما إذا اتحدت فهو من تصرف الرواة، ثم فهو من تصرف الرواة، قال اختلاف هذه الألفاظ من تصرف الرواة، ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة يقول الحافظ، والبطن بمعناه، وأما النفس فعبر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق الكل وإرادة البعض، وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف، ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين، وأما العين فإنها الأصل في الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه. قال ثم قال الحافظ وخص البطن في أكثر الروايات ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب، قال خص البطن في أكثر الروايات لأن أكثر ما يطلب المال لتحصيل المستلذات وأكثرها يكون للأكل والشرب. ثم قال الحافظ وقال الطيبي وقع قوله ولا يملأ إلى آخره موقع التذييل والتقرير للكلام السابق، كأنه قيل ولا يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب، ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكر التراب دون غيره أن المرأة لا ينقضي طمعه حتى يموت، فإذا مات كان من شأنه أن يدفن، فإذا دفن صب عليه التراب فملأ جوفه وفاه وعينيه ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره. ثم قال وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف. هذا كلام الحافظ بن حجر وجمع وما جمعه من ألفاظ هذا الحديث، روايات هذا الحديث. إذن عرفنا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لأنه يبقى حريصا إلى الممات، يبقى حريصا ومحبا للمال إلى أن يموت ابن آدم. ثم قال في آخر الحديث ويتوب الله على من تاب. قال الحافظ أي أن الله يقبل التوبة من الحريص كما يقبلها من غيره. قيل وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال وتمني ذلك والحرص عليه، للإشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب. قال ويحتمل أن يكون التاب بالمعنى اللغوي وهو مطلق الرجوع، أي رجع عن ذلك الفعل والتمني. ثم قال وقال الطيبي يمكن أن يكون معناه أن الآدمي مجبول على حب المال وأنه لا يشبع من جمعه إلا من حفظه الله تعالى ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه، وقليل ما هم وقليل ما هم. ثم قال: فوضع ويتوب موضعه إشعارا بأن هذه الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب، أن هذه الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب، وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ففي إضافة الشح إلى النفس دلالة على أنه غريزة فيها، وفي قوله ومن يوق إشارة إلى إمكان إزالة ذلك، ثم رتب الفلاح على ذلك فأولئك هم المفلحون. قال: وتؤخذ المناسبة أيضا من ذكر التراب، فإن فيه إشارة إلى أن الآدمي خلق من التراب ومن طبعه القبض واليبس، وأن إزالته ممكنة بأن يمطر الله عليه ما يصلحه حتى يثمر الخلال الزكية والخصال المرضية. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال: فوقع قوله ويتوب الله موقع الاستدراك، أي أن ذلك العسر الصعب يمكن أن يكون يسيرا على من يسره الله تعالى عليه. خلاصة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الحرص على المال وحب المال من الفطرة من الغريزة، ويستطيع الإنسان أن يخفف من هذه الغريزة بالأخذ بالأسباب. هذا شرح هذا الحديث، ويدل على ذم الإكثار من المال والحرص على المال والحب للمال بحيث يشغله عن طاعة الله عز وجل. الحديث الذي بعده: نعم.
باب ما قدم من ماله فهو له. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
الله أكبر، هذا حديث عظيم أيضا تحت باب ما قدم من ماله فهو له، أي ابن آدم ما قدمه من الإحسان والنفقات في الخير ومن الزكوات ومن جميع أنواع الخير التي فعلها بهذا المال الذي قدمه لآخرته، هذا الذي هو له. أما ما تركه بعد موته فهو لورثته ليس له، لهم. وأتى بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال عن عبد الله رضي الله عنه، أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، إلا ماله أحب إليه. أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ يعني قال الحافظ بن حجر: أي أن الذي يخلفه الإنسان من المال وإن كان هو في الحال منسوبا إليه، فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبا للوارث. أيكم مال وارثه، إذا نسب المال للوارث بعد الموت. الذي يخلفه الإنسان من المال وإن كان هو في الحال منسوبا إليه، فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبا للوارث. فنسبته للمالك في حياته حقيقة، ونسبته للوارث في حياة الموروث مجازية، ومن بعد موته حقيقية. هذا كلام الحافظ ابن حجر: أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله. قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم. قال: فإن ماله ما قدم. هذا الحديث فيه حث وحظ على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه الطاعات والقربات لينتفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في حظ على تقديم هذا المال وفعل الطاعات والقربات والصدقات والأوقاف وصدقات الجارية من هذا المال. هذا فيه حث لأنه هو المال الحقيقي الذي يبقى للإنسان، فإن ماله ما قدم، هذا هو ماله الذي قدمه لآخرته، ومال وارثه ما أخر، يعني أخره إلى أن مات، فما بقي من المال للورثة. قال الحافظ بن حجر: قوله فإن ماله ما قدم أي هو الذي يضاف إليه في الحياة وبعد الموت، بخلاف المال الذي يخلفه. وقد أخرجه يقول سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش به سندا ومتنا، وزاد في آخره: ما تعدون السرعة فيكم. الحديث قال ابن بطال وغيره فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر ينتفع به في الآخرة، فإن كل شيء يخلفه الموروث يصير ملكا للوارث، فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك، وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه، وإن عمل فيه معصية وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعاته. ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، لأن حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في مرضه، وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في صحته وشحه. هكذا قال الحافظ بن حجر جمعا بين هذه الأحاديث، جمعا بين هذه الأحاديث هذا الحديث وهذا معناه تحت هذا الباب، باب ما قدم من ماله فهو له، فعلى المسلم أن يحرص على تقديم ما استطاع من ماله للآخرة ليدخره لآخرته ويكون زادا له في الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فعليه أن ينفق هذا المال ويبتغي به وجه الله عز وجل، ينفقه في الحلال وفي أداء الواجبات وفي الإحسان إلى الناس، فإن هذا الذي يبقى وهذا الذي ينفعه في الآخرة. هذان الحديثان في مسألة المال وذم الحرص الشديد على جمع المال بحيث يشغل عن طاعة الله عز وجل، فمن باب المعرفة أكثر ولمزيد من العلم في هذا الباب نرجع إلى ما كتبه ابن قدامة المقدسي رحمه الله، أحمد بن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي، في كتابه مختصر منهاج القاصدين، وهذا الكتاب يتعلق بالرقاق، فعلى المسلم أن يقرأ مثل هذه الكتب وأن يستفيد منها. فنأخذ شيئا منها ما كتبه ابن قدامة رحمه الله في هذا الأمر في مسألة المال، وقال في الباب 27 من هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين، قال: كتاب ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاء ونحو ذلك. كتاب جمع فيه هذه الأمور. نأخذ الجزء الذي يتعلق بالحديثين بشرح آل الحديثين في هذا المختصر، مختصر صحيح الإمام بخاري، وقد شرحنا الحديثين، فنستفيد من هذا النقل من هذه القراءة من هذا الكتاب لابن قدامة رحمه الله لمزيد من العلم والمعرفة والفقه في الدين في هذا الأمر العظيم، لأن المال فتنة كما أخبر الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وإن فتنة أمتي المال. المال هي فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. يقول ابن قدامة رحمه الله في أول هذا الكتاب 27 من كتابه مختصر منهاج القاصدين: قال اعلم أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وذلك المعنى إما شدة حرصه أو تناوله من غير حله أو حبسه عن حقه أو إخراجه في غير وجهه أو المفاخرة به. ولهذا قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المال على المال، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال، حرص الشديد، هذا يفسد الدين، كما يفسد الذئب الغنم. الذئب الجائع إذا رأى الغنم أفسدها وقتل منها الكثير. هكذا المال إذا حرص عليه المرء وأشغله عن طاعة الله وأداء الواجبات كان مفسدا لدينه. ثم قال هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي وأحمد والدارمي وهو حديث صحيح. ثم قال ابن قدامة بعد أن بدأ هذه المقدمة أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، شدة الحرص، تناول هذا المال من غير حله هنا يكون مذموم، أو حبسه عن حقه أداء الزكاة وأداء الصدقات والنفقات الواجبة، أو إخراجه في غير وجهه انفق هذا المال في الحرام، أو المفاخرة به والمباهاة بين الناس والتفاخر بهذا المال، هنا يذم المال، يقع الذم لمعنى من الآدمي. ثم يقول وقد كان السلف يخافون من فتنة المال، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح يبكي ويقول ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر لشر أراده الله بهما وأعطاه عمر إرادة الخير له. هكذا نقل ولم يذكر له سندا. ثم قال وقال يحيى بن معاذ الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل وما رقيته؟ قال أخذه من حله ووضعه في حقه. هذا تشبيه عجيب من هذا الإمام يحيى بن معاذ رحمه الله. وقال أيضا مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل وما هما؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل ما هما؟ قال يؤخذ منه كله، إذا مات يؤخذ كل ماله للورثة، ويسأل عنه كله، يسأل عن هذا المال كله يوم القيامة. ثم يقول ابن قدامة بيان في مدح المال. الآن سيتكلم عن متى يمدح كسب المال، فوائد المال الدنيوية والدينية. ثم يتكلم أيضا عن آفات المال الدينية والدنيوية، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي من الفقه في الدين، على المسلم أن يفقه مثل هذه الأمور. فننقل لكم ما قاله لنستفيد جميعا مما ورثناه من علمائنا وأئمتنا من العلم النافع. يقول بيانه في مدح المال، قال قد بينا أن المال لا يذم لذاته، بل ينبغي أن يمدح، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سماه الله تعالى خيرا، وهو قوام الآدمي. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين، سعة في المال وكثرة الدين، إذا بارك الله عز وجل في هذا المال وفي صاحب المال وأدى حقه وأخذه من الحلال وأنفقه في الحلال وفي الواجبات، كان يرون السعة عونا على الدين. وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. ثم يبين ابن قدامة رحمه الله قال: بيان تفصيل آفات المال وفوائده، سيذكر فوائد المال وسيذكر آفات المال، هذه مسألة مهمة جدا. قال: وحاصل الأمر أن المال مثل حية فيها سم وترياق. سم ترياق، ترياق هو علاج هذا السم، الذي يقضي على هذا السم يسمى ترياق، يقضي على أثر هذا السم في بدن الإنسان. قال: إن المال مثل حية فيها سم وترياق، فترياقه فوائده، وغوائله يعني آفاته سمومه، فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يتحرز من شره ويستدر من خيره. هذه مسألة مهمة جدا، لأن كل حد عنده مال، فإذا عرف فوائد هذا المال وعرف آفات هذا المال أمكنه أن يتحرز من شر هذا المال، لأن إذا عرف آفات هذا المال لا يقربها، وإذا عرف فوائد هذا المال يفعل ما يثمر هذه الفوائد من هذا المال، يستدر من خيره ما يفيده في الدنيا وفي الآخرة من فوائد. الآن سيفصل الكلام في فوائد المال، ثم يفصل الكلام أيضا في آفات المال، فيقول: أما فوائده فتنقسم إلى دنيوية ودينية. أما الدنيوية فالخلق يعرفون لذتها، فالخلق يعرفون لذتها، ولولا ذلك لم يتهالكوا بطلبها. يقول: لن أتكلم عن فوائد المال الدنيوية، كل حد يعرفها، يبني بيتا، يشتري سيارة، يشتري، يفعل كذا، يفعل في أمور الدنيا، كل واحد يعرف فوائد المال في الأمور الدنيوية. قال: وأما الدينية، يتكلم عن فوائد المال الدينية. قال: تنحصر في ثلاثة أنواع، ثلاث أنواع من الفوائد الدينية للمال. أحدها أن ينفقه على نفسه، إما في عبادة كالحج والجهاد، وإما في الاستعانة على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة. فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين والعبادة، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. فأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية، ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة، فإن ذلك من حظوظ الدنيا. هذا النوع الأول، ينفق الإنسان على نفسه من غير إسراف ولا مخيلة، في عبادة من عبادات كالذهاب للحج أو للعمرة أو للجهاد أو للأمر المعروف أو للنهي عن المنكر أو لزيارة الأقارب والأرحام والأصدقاء أو لعيادة مريض، ينفق هذا المال في هذه العبادات، يستعين بهذا المال على أداء هذه العبادات وأداء حقوق التي عليه، كذلك في مطعمه وملبسه ومسكنه ينفق على نفسه من ضروريات المعيشة من غير إسراف ولا مخيلة. لماذا؟ لأن الإنفاق في مثل هذه الأمور، يقول، إذا لم تكن عنده ضروريات الحياة، ضروريات المعيشة، ضرورات المعيشة، لم يتفرغ القلب للدين والعبادة، يكون مهموما مشغولا، هذا النوع الأول، أن ينفق على نفسه في عبادة وفي غيرها، هذا النوع الأول من فوائد المال الدينية، فيثاب على ما ينفق على نفسه في العبادات وفي المطعم والملبس والمسكن إذا أخلص النية لله عز وجل وابتغى الثواب والأجر. النوع الثاني من الفوائد الدينية للمال ما يصرفه إلى الناس، قال وهو أربعة أقسام، ما يصرفه للناس أربعة أقسام. الصدقة أحدها الصدقة وفضائلها كثيرة مشهورة. قسم الثاني المروءة، ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة ونحو ذلك، هذا من الفوائد الدينية، إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء. قسم الثالث، هذا من النوع الثاني من الفوائد الدينية للمال، قسم الثالث وقاية العرض، يصرف المال لوقاية عرضه نحو بذل المال لدفع هجو الشعراء وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم وكف شرهم، فهو من الفوائد الدينية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة، هكذا قال هو، حديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ولكن الذهبي رد تصحيح الحاكم وقال عبد الحميد ضعفوه، وقال في الميزان غريب جدا، وفي إسناده مسور بن الصلت وهو ضعيف، هذا حديث ضعيف، وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة. قال وقاية العرض، هذا القسم الثالث، حتى لا يتكلم عنه الناس ويقولون عنه كذا وكذا وكذا، يصرف على نفسه ليقطع ألسنتهم ويكف شرهم، يقول فهو من الفوائد الدينية. قال وهذا لأنه يمنع المختاب من معصية الغيبة ويحرز ما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. نعم، هذا قسم الثالث. قسم الرابع، هذا من النوع الثاني من الفوائد الدينية للمال، قسم الرابع ما يعطيه أجرا على الاستخدام، استخدام الناس، فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابها كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته، إذا كان هو يخدم نفسه، هو يقضي هذه الأمور وهذه يخلص هذه المعاملات وغيرها، أو يزرع مزرعته وهكذا، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته. تعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر الذين هما أعلى مقامات السالكين، ومن لا أمال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه، فكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك فإن تشاغلك به غبن، لأن احتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد. هذا الكلام الذي يقصده هو يعطي الإنسان ما يعطي أجور للعمال للمزارعين أو للسائق الخاص أو للخدم، هذا أيضا من الفوائد الدينية للمال، لأنه إذا لم يوفر هؤلاء هو اشتغل بالزراعة واشتغل بالسياقة واشتغل بالخدمة فضاع وقته، لو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته، يقول تعذر عليه سلوك سبيل الآخرة، واضح، حتى يتقوى على الطاعة ويعمل الأعمال الصالحة و يتقرب إلى الله عز وجل ويؤدي الواجبات، لابد أن يكون عنده الفراغ لذلك. أما إذا اشتغل بنفسه عنده مال، فما يعطيه أجرا على الاستخدام هذا من الفوائد الدينية للمال ويثاب عليها. هذا النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس. إذن النوع الأول من فوائد المال ما ينفقه على نفسه في العبادات وفي غيرها. النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس صدقة، وما يعطيه أيضا للوالدين وللزوجة وللأولاد وللأرحام، هذا كله يثاب عليه من الفوائد الدينية للمال. الآن النوع الثالث من أنواع الفوائد الدينية للمال، ما لا يصرفه الإنسان إلى معين لكن يحصل به خيرا عاما كبناء المساجد والقناطر والوقوف المؤبدة الوقف وحفر الآبار وبناء المساجد وبناء دور الأيتام، هذا النوع الثالث من أنواع الفوائد الدينية للمال. ثم قال فهذه جملة فوائد المال في الدين، سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر والعز بين الخلق والكرامة في القلوب والوقار. وذكر هذه الفوائد ثم قال أيضا هناك فوائد أخرى، ذل السؤال، إذا عنده مال لا يسأل الناس ولا يطلب، حقارة الفقر أيضا، إن الفقر يشغل الإنسان غالبا عن طاعة الله عز وجل، أما من عنده مال يستطيع أن يجد الوقت للعبادة وللطاعة وللسفر للحج في كل عام، لأداء العمرة مرتين أو ثلاثة أو عشر في السنة، لأن عنده المال الذي يستطيع أن يفعل هذه العبادات. فهذا من فوائد المال التي ذكرها. الآن يتكلم عن آفات المال، أيضا هذه مهمة، لابد أن يفقه الإنسان هذا الأمر حتى يبتعد عن آفات وغوائل المال. قال أما غوائل المال وآفاته فتنقسم أيضا إلى دينية ودنيوية. أما الدينية فثلاث فئات، ثلاث فئات من الآفات من هذا المال. الأولى أن يجر إلى المعاصي غالبا، لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعثت داعيته إليها. قال والمال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى المعاصي، ومتى يأس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليها، ومن المعصية أن لا تجد. فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك، وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. كلام عظيم. هذه الآفة الأولى من الآفات الدينية للمال، أنه يجر إلى المعاصي غالبا، وهذا ملاحظ، أكثر الأغنياء تجر عندهم هذه المعاصي والعياذ بالله، أكثر من عنده مال كثير يفعل هذه المعاصي. الثانية يقول الفئة الثانية من الآفات الدينية للمال أنه يجره إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة وإلفا. تنعم في المباحات، لا يثاب على هذا المال، ينفق هذا المال بالآلاف بل بالملايين في أمور مباحة لا يثاب عليها، حتى تصير له عادة وإلفا فلا يصبر عنها. استعود سنوات طويلة ينفق المال في هذه المباحات. قال وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب الحلال، فيقتحم الشبهات ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق، لأن من كثر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة، وكل ذلك من الحاجة إلى أصلاح المال. الله أكبر. يقول الثالثة من آفات المال وهي التي لا ينفك عنها أحد، يقول وهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى، وهذا هو الداء العضال، فإن أصل العبادات ذكر الله تعالى والتفكير في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا. وصاحب الضيعة يعني المزرعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاحين ومحاسبتهم وخيانتهم، ويتفكر في منازعة شركائه في الحدود والماء، وأعوان السلطان في الخراج والأجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك. دائما في خصومة، عنده مال، عنده هذه المزرعة، دائما يفكر في خصومة الفلاحين، محاسبة الفلاحين، خيانة الفلاحين، يتفكر في منازعة شركائه الذين هم قريبون منه من مزرعته في الحدود والماء. أيضا قال يتفكر في أعوان السلطان في الخراج، والخراج ما يأخذونه من الضرائب ومن غيرها من الرسوم ومن غيرها. قال والأجراء على التقصير في العمارة، أيضا الذين يستأجرهم لهذه المزرعة والضيعة قد يقصرون، يكون مشغول، يحاسب، يتابع ونحو ذلك، لأنه مشغول. لذلك هنا يقول الآفة الثالثة أن يلهيه ماله عن ذكر الله، يلهيه ماله عن ذكر الله عز وجل. صاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في فلان وخصومة الفلاحين، ويتفكر في أشياء كثيرة، شغله المال عن ذكر الله، ألهاه ماله عن ذكر الله، وهذا مشاهد. ثم يقول الشيخ وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرا في خيانة شريكه وتقصيره في العمل وتضييعه المال، وكذا سائر أصناف المال، حتى صاحب المال المجموع المكنوس يفكر في كيفية حفظه وفي الخوف عليه، ومن له قوت يوم فهو في سلامة. الآن يلخص لنا هذه الآفات التي ذكرها والفوائد التي ذكرها من المال وآفات المال، أنه يجر إلى المعاصي غالبا، يجر إلى التنعم المباحات، يلهيه عن ذكر الله عز وجل. يختم كلامه بقوله ومن له قوت يومه، يعني ما عنده مال كثير. بعد أن ذكر هذه الآفات الكثيرة للمال قال من له قوت يوم فهو في سلامة من جميع ذلك. وهذه الآفات الدنيوية سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والهم والغم والتعب، هذا أمر مشاهد. من الأغنياء لا ينام، لا يستطيع النوم لكثرة أمواله ومشاريعه واستثماراته وأسهمه، لا يستطيع النوم إلا بالحبوب المنومة والعياذ بالله. أن لهذا أن يتفرغ لذكر الله عز وجل وللصلاة ولأذكار الصباح والمساء ولغيرها ولتلاوة القرآن، هو مشغول. قال الشيخ ومن له قوت يوم فهو في سلامة من جميع ذلك. قال وهذه الآفات الدنيوية سوى غير ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا أصحاب الأموال العظيمة من الخوف والحزن والهم والغم والتعب. خسرت أسهمه، أصابه الهم والحزن والغم، وهكذا. قال يختم كلامه فإذا ترياق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الخيرات، وما عدا ذلك سموم وآفات. هذه خلاصة ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. ترياق المال أخذ القوت منه، أخذ ما يكفي، ما يكفيك وأولادك وزوجتك، بحيث لا تتكفف الناس ولا تطلب من الناس، فما زاد قال صرف الباقي إلى الخيرات، لأن هذا المال هو الذي يبقى. وحديثنا اليوم الذي قرأناه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثي ما أخر. إن ماله ما قدم، هذا الذي يعنيه ابن قدامة رحمه الله، ترياق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الخيرات، وما عدا ذلك سموم وآفات. نسأل الله عز وجل وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.